أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: والثعلب والأرنب، يعني يكره سؤر الثعلب وسؤر الأرنب. اختلف الأعلام فيهما بالنسبة للثعلب والأرنب. المشهور على طهارتهما أولا، سؤره طاهر وجسمه طاهر بلا أشكال، المشهور مشهور هذا على طهارتهما وطهارة سؤرهما. وحكي عن الشيخ المفيد في المقنعة في باب لباس المصلي ومكانه، حكي عنه نجاستهما. وحكي عن ابن زهر القول بنجاستهما أيضا، لأن النجس والثعلب نجس، السؤر هو نجس أيضا، السؤر نجس عنه هو نجس. نعم، سوف يأتي لعلهم ذهب باب أنه مسوخ من هذا الباب، لكن ذهب إلى نجاسة. وحكى العلامة في المختلف عن أبي الصلاح الحلبي أنه أفتى بنجاستهما، نجاسة الأرنب والثعلب. وحكي أيضا عن الشيخ في النهاية وابن حمزي في الوسيلة، وعن مصباح السيد أيضا النجاسة في الأرنب، الأرنب فقط نجس. ما الدليل على نجاسة الأرنب والثعلب وكذا؟ ما الدليل؟ ليش ذهبت من النجاسة؟ وقد يستدل للقول بالنجاسة بأمرين، نجاسة الأرنب والثعلب بأمرين. الأول الإجماع المدعى من ابن زهرة في الغنية، دعا الإجماع على نجاستهما، ولكن الإجماع المدعى قد عرفت حاله، لست بحاجة للإعادة، يعني هو غير تام، هو غير تام. الثاني الدليل الآخر على نجاسة الثعلب والأرنب، مرسلت يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. مرسلت يونس الوسائل باب 34 من أبواب النجاسات حديث ثلاثة. قال: سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده. لكن يغسل يده، مس الثعلب والأرض هو حي، الله معروف به، يغسل يده. فاستدلوا على ماذا؟ على النجاسة. المس لا يضره، المس يعني المس مش حرام. أما قال ويغسل يده، لا يضره المس لكن يغسل يده. شوف الرواية شيخنا ماذا قالت الرواية. قال: سألت هل يحل أن يمس الثعلب كحلال أو حرام الماس والأرنب أو شيء من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره، يعني يحل يجوز، ولكن يغسل يده.
هو مورد شك أنه مس يغسل يده، المس مورد شك، يعني في حد الشك إذا يجوز المس الحيوان ولا لا؟
نعم نعم، باعتبار انه مسوخات، سوف ياتي المسوخ ياتي من هذا الباب، فهو احتمل انه لا يصح المس في الممسوخ، ابتعد عنه كذا وكذا، فلعله من هذا الباب انه باعتبار مسوخات. اولا هذه الروايه ضعيفه بالارسال، ضعيف بالأسف، طبعا دلالتها تامة لا بأس بها دلالتها، لكنها ضعيفة. ولا جابر لها، يعني حتى على القول بأن عم المشهور جابر، المشهور لم يعمل بها، لم يعمل بها. طبعا فضلا عن أن نحن قلنا حتى العمل المشهور لا يعتد به، لكن في الواقع المشهور لم يعمل بها أيضا. هذه لا جابر لها أيضا، حتى على مبنى المشهور لا جابر لها، لم يعملوا بها. إذن ما عندهم دليل على ماذا؟ ما عندهم دليل على نجاسة الثعلب والأرنب. نعم عندهم دليل يأتي في حكم المشروخات، الآن أذكره إن شاء الله، لأن هذه من المشروخات. لكن في غير هذا الشيء من الإجماع والمرسلة لا يمكن الاستناد إليهما، لا يمكن الاستناد إليهما. فإذا القول بالطهارة ماذا؟ هو الأقوى، القول بالطهارة هو الأقوى. وأما القول بكراهة سؤرهما، هذا كان الكلام حد الطهارة والنجاسة، أما كراهة السؤر فهو المعروف بين الأعلام أيضا، ودليلهم ما ذكروه في كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه. هناك ذكرنا بعض الأدلة وقلنا غير تامة أصلا، غير تامة تلك. وبما أنها غير تامة إذا لا دليل على الكراهة أيضا، لا دليل. قلنا ذاك الهر، يا ذاك الصنور، لا ذاك الصنور غير مقلوب بالاتفاق، لا الوضوء ولا الأكل والشرب. لا الهر ليست من المسوخات، الهر الأرنب، الأرنب وارد. على كل حال الرواية نص عندنا، نصوص، هي نصوص عندنا. على بحث آخر، بحث آخر، لكن لسنا بحاجة لهذا البحث أن الإمام يفعل المكروه، لا لسنا بحاجة. أولا عندنا نصوص، وليس مكروه حتى نقول فعل مكروه. بعد إذا قلنا مكروه فعل المعصوم يأتي هذا البحث، أصلا هو ليس مكروها، الرواية تقول ليس مكروها. نعم إذا كان مكروه فعل المعصوم، نحن سابقا ذكرنا بحث في باب الحج أن الإمام قد يفعل المكروه لسبب، وقد يترك المستحب لسبب، لكن لا يداوم لا على ترك المستحب ولا على فعل المكروه. إذا إنصافا ما عندنا دليل على نجاسة الثعلب والأرنب، وما عندنا دليل قوي على كراهة سؤرهما. ثم قال الشهيد والمسوخ، يعني ممسوخ والمسوخ، ونجسها الشيخ المسوخ. والمسوخ يعني يكره سؤر الممسوخات. ثم قال الشيخ ونجسها الشيخ، يعني الشيخ نجس المسوخات، ليس فقط يكره سؤرهما بل سؤرهما نجس. هذه المسألة المسوخات، بما أن الشهيد رحمه الله لم يتعرض لها في أحكام النجاسة، أنا فضلت أنه يعني نتوسع في البحث عن المسوخات، لأن هناك الشهيد ما تعرض لها، وبما أنه تعرض لها هنا فينبغي البحث عنها. البحث عن المسوخات انصافا من عدة جهات. جهة انه طاهري او نجسي، والجهة الاخرى حلال او حرام حتى الاكل. جهة ثالثة تعداد المسوخات، يعني الحيوانات الممسوخة او الامور الممسوخة ما هي، كم هي. رابعا أن الممسوخ الذي مسخ، يعني الإنسان مسخ له ذرية، المعروف أنه مات، يعني بقي 3 أيام، كل ممسوخ مسخ أقصاه بقي 3 أيام ومات ممسوخ. لكن هذه الحيوانات التي نعبر عنها مسوخات هي شبيهة لتلك، يعني صورة عنها، يعني مثلا الذي مسخ أرنب مات، لكن هذا الأرنب بما أنه شبيه بذاك الأرنب يعبر عنه هذا الأرنب ماذا؟ منشوق، ولا هذا ليس منشوق هذا الأرنب، هو منفصل الحيوانات أو الفيل أو يعني الثعلب أو الخنزير إلى آخره. هذا فليعلم، هذا اليوم نعبر عنها منسوخات، ليس منسوخة، هذه شبيهة بالمنسوخات مثلها. إذن عندنا أبحاث متعددة. أولا اختلف الأعلام في نجاسة منسوخات، نبدأ في النجاسة. اختلف الأعلام في نجاسة منسوخات، أي فائدة أولى متفق على سيدنا؟ يعني معروف، ما أقول متفق عليه، أذكر عندنا بعض الروايات ضعيف السند وهذه، لكن معروف بين الأعلام أنه عاش 3 أيام فقط، لا أقول متفق عليه، لكن معروف قديما وحديثا هذا، وفيه روايات وإن كانت ضعيف أيضا لم يبقى أكثر من 3 أيام. اختلف الأعلام في نجاسة الممسوخات، فيظهر من الشيخ رحمه الله القول بنجاستها. قال في الخلاف في كتاب البيوع: يحرم بيع القرد، يحرم بيع القرد لأنه مسخ نجس، أو لأنه نعم مسخ أو مسخ نجس يحرم على الليس، لأنه مسخ أو مسخ نجس. ونسب العلامة في المختلف القول بالنجاسة، نجاسة الممسوخات، إلى سلار وابن حمزة أيضا، وعن ابن الجنيد أبو علي أنه استثناها، يعني الممسوخات استثناها مما حكم بطهارة شؤره، حكم بأشياء شؤر طاهر، استثنى الكلب والخنزير والممسوخات. ابن الجنيد استثناها مما حكم بطهارة شؤره، وقرنها في الاستثناء بالكلب والخنزير، نفس الحكم. وحكى الفاضلان، يعني العلام والمحقق، وحكى الفاضلان عن بعض الأصحاب القول بنجاسة لعاب لها أيضا، لعاب أيضا نجس، والسؤر والعين هذا هو بالنسبة. لكن المشهور بين الأعلام، والمشهور بين الأعلام شهرة كادت أن تكون إجماعا، المشهور على طهارة المنسوخ ما عدا الكلب والخنزير، هذا المشهور. المشهور على طهارة المنسوخ ممسوخات ما عدا ماذا؟ الكلب والخنزير. وأنا ماذا قلت أنا شيخ؟ أنا قلت 4 أبحاث، قلت المعروف قديم وحديث أن هذه المنسوخات لم تبقى، هذه الموجودة صورة لها. إيه إيه شيخنا، نعم نعم، نبهت عليها وتعرض لها آخر البحث إن شاء الله أذكرها. أيضا أذكر لكم الرواية التي تقول أنه لم يبقى أكثر من 3 أيام. طيب، وحكى الفاضلان عن بعض الأصحاب القول بنجاسة لعابها، والمشهور بين الأعلام شهرة كادت أن تكون إجماعا على طهارة المسوخ ما عدا الكلب والخنزير، منها عينا وسؤلا ولعابا، هذا المشهور، كل المسوخات طاهرة إلا الكلب والخنزير، بل لعل بعض الممسوخات متفق على طهارتها، مثل ماذا؟ مثل الزنبور، زنبور ممسوخ، يعني شبيه بالممسوخ ممسوخ، ولكنه متفق على طهارته، وما لا نفس له سائلة. نعم، والكذا بعض الحيوانات أذكرها الآن إن شاء الله، فأيضا هي طاهرة وعن ليس لها نفس سائلة، وهي من الممسوخات. ويدل على طهارة المسوخات غير الكلب والخنزير، أولا ما تقدم في الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة والعقرب، قدمت هذه، هذه كلها مشوخات عندهم. والفأرة والوزغة والعقرب، ها، فإنها مشوخات هذه، تقدم الكلام في طهارتها. الآن أذكرها شيخنا، إنما الصبر ليس إلا صبر جميل. ويدل على ذلك أيضا صحيحة البقباق المتقدمة، ذكرت كثير من المسوخات والسباع وكذا، وهي كما تدل على طهارة العين لكون نجاستها منافية لطهارة السؤر، كذلك تدل على طهارة اللعاب لا فرق. وأيضا قالوا عن أدلة أخرى على أن المسوخات طاهرة غير الكلب والخنزير. بماذا استدلوا؟ قالوا إن الفيل من المسوخات، ممسوخ الفيل، ولو كان نجسا مثل الكلب والخنزير، ولو كان نجسا لكان نابه وعظمه نجسا كعظم الكلب والخنزير مثلا، كان نجس لأنه ما كان نجس العين كله نجس، لكان نجسا والتالي باطل، مع أنه لا، دل على أن العاج ليس بنجس ويستعمل، والعظم إلى آخره، والتالي باطل، يعني عظمه ونابه ليس نجس. قال لما رواه الحسين ابن الحسن ابن عاصم عن أبيه، عن أبيه، الوسائل باب 72 من أبواب آداب الحمام حديث واحد، قال دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام الإمام الكاظم وفي يده مشط عاج، العاج انتبه لا يستعمل إلا من ناب الفيل، لا يقال لشيء عاج إلا إذا كان من ناب الفيل هذا العاج. قال دخلت على أبي إبراهيم وفي يده مشط عاج يتمشط به، فقلت له جعلت في ذاك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج، وعند يذهب أن المسوخات لا يصح استعمالها، لا يحل التمشط بالعاج. فقال ولما؟ ولما؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان، الإمام الصادق، فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان، ثم قال تمشطوا بالعاج فإن العاج يذهب بالوباء. تمشط بالعاج يا حسن ناب الفيل دلالتها تامة، لو كان نجس وكذا ما استعمل الإمام نجس العين لو كان مثل الكلب والخنزير. طيب ولا سيما عارف لما تمشط اللحية تكون ماي كذا أحيانا فيها رطوبة، لكن الرواية ضعيفة بجهالة الحسن ابن عاصم وابنه، الأب والابن، هذا رواية. وروى القاسم بن الوليد الوسائل باب 72 من أبواب آداب الحمام حديث ثلاثة، وروى القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها، يعني ندهن بها وأمشاطها للعظام، قال لا بأس به، لا بأس، لكن أيضا ضعيفة بعدم وثاقة القاسم بن الوليد. وروى عبد الحميد بن سعيد الوسائل باب 37 من أبواب ما يكتسب به حديث اثنين، روى عبد الحميد بن سعيد قال مصدر الوسائل باب 37 من أبواب ما يكتسب به حديث اثنين، قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل يحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الأمشاط، يجعل منه الأمشاط عادة ناب الفيل العاج معروف، وهذه كان ثمنها غاليا، الذي يجعل منه الأمشاط، فقال لا بأس، قد كان لي منه مشط أو أمشاط. ولكن الرواية أيضا ضعيفة بعدم وثاقة عبد الحميد بن سعيد. نعم، إذن هذه كلها تدل على الطهارة. أما من ذهب إلى النجاسة، نجاسة المسوخات، ألا ودليله؟ استدل القول بالنجاسة بأن بيعها حرام، يحرم بيعها، ولا مانع من البيع إلا النجاسة، ولا مانع منه ماذا إلا النجاسة. فلنرى كل من المقدمتين، وين أولا بيعه حرام، وثم هل فعلا أن المانع منحصر بالنجاسة؟ أما حرمة البيع فلما رواه مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 37 من أبواب ما يكتسب به، حديث 4، مسمع عن أبي عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القرد أن يشترى وأن يباع، ومعروف القرد من المسوخات، قرد من المسوخات، هذا هو دليلهم لعله الوحيد على نجاسة المسوخات، دليل أنه لا يجوز بيعها. طيب، أولا هذه الرواية ضعيفة، هذا دليلهم الوحيد. نعم، ضعيف بسهل ابن زياد وبمحمد بن الحسن ابن شمون، اثنين، وبالأصم. من هو الأصم؟ هو عبد الله بن عبد الرحمن الأصم. إذا ضعيف بهؤلاء الأشخاص، هذا أول. ثانيا، لو سلمنا صحة السند، هي مخصوصة بالقرد، ليش تعممون لعل القردة خصوصية؟ نهى أن يباع وسط، ما قال لأنه مسخ من الرسول، لو قال لأنه ممسوح لكانت علي مثلا على فرض، ما في شيء، فعلى فرض القول مختصة بالقرد، ليش تعممون كل المسوخات؟ ثالثا، من قال إن العلي في حرمة البيع منحصرة بالنجاسة؟ كثير من الأشياء النجسة تباع إذا كان فيها فائدة معتد بها عند الناس، يباع مثل الدم وكذا وإلى آخره، شيء قد يكون نجس لكن له فائدة يستفاد منه، أو طعام نجس يباع لشيء آخر أو ما أشبه ذلك. فمن قال إنه يعني لا يصح البيع لأجل النجس، لأنه نجس لا يصح بيعه؟ فأيضا هذه العلة إنصافا ليس ثابتة بهذا الشيء. هذا بالنسبة للطهارة والنجاسة. إذن ما عندكم دليل على النجاسة، فالإنصاف أن المسوخات غير الكلب الخنزير ماذا؟ طاهرة. ولا سيما أن بعض المسوخات متفق على طهارتها مثل الزنبور والذي لا نفس له سائل. وأما بالنسبة لكراهة سؤر المسوخ الطاهرة، الآن كنا نتكلم هي طاهرة أو نجسة، الآن هل يكره سؤر الممسوخ؟ يعني سؤر شبيه الممسوخ، قلنا الممسوخات ماذا؟ هل يكره السؤر أو لا يكره؟ أيضا لا دليل عليه على الكراهة، إلا ما تقدم في سؤر ما لا يؤكل لحمه، وقد عرفت ما فيه، ليست تامة. إذا مقتضى الصناعة العلمية حتى كراهة سؤر الممسوخ، حتى سؤر الممسوخ لم يثبت كراهته فضلا عن النجاسة. هذا أولا. ثم إنصافا، الكلام في المسوخات يقع من جهتين، من جهة حرمتها ومن جهة تعدادها. ثم ننبه آخر شيء، نذكر رواية كذا أو روايتين لعله، على أن المسوخات التي مسخت ماتت، هي لم تبقى أصلا، والموجود شبيه لها ليست فيها. أما أنه الحيوان الممسوخ محرم الأكل، محرم. وجدت رواية معتبرة على حرمة المنسوخات. أما من حيث حرمة المنسوخات وهي موثقة سماع بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ثلاثة. في حديث عن أبي عبد الله، في حديث قال: وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا، كل المسوخات محرمة من حيث الأكل. إذن هي محرمة. نعم، الأرنب عندنا رواية صحيحة على صحيح حماد. حرمها يعني حد الأكل، حرم من أي جهة حرمها؟ لا أقول البيع، قلنا لا يحرم إذا كان له فائدة. قلنا نحن الأشياء التي لها فائدة محللة يجوز بيعها، لا يجوز بالأشكال، كل نفس الشيء. عندنا رواية بالنسبة للأرنب، رواية صحيحة أن رسول الله سعد حماد بن عثمان عن أبي عبد الله أن رسول الله كان عزوف النفس، فأتي بلحم الأرنب فكرهها ولم يحرمها. أتي بلحم فكرهها ولم يحرمها. أولا هذه الرواية صحيحة. الشيخ يقول على ما في ذهني، أنا هذا المطلب ما رجعته الآن قديما، على ما في ذهني الشيخ رحمه الله يقول لم يحرمها تحريما مغلظا. هكذا الشيخ الطوسي يقول. نحن نقول انصافا انصافا، بما انها الان من المنسوخات والمنسوخات لا يجوز اكلها، ثم يعني مضافا ان لعله تسالم، تسالم في الاعراض عنها ليس فقط المشهور، ياتي لعله يعني تسالم بين الاعلام على الاعراض، فايضا هذا يوهن يوجب الوهن. فلذا نحن عندنا المسوخات محرمة. أما من جهة تعدادها، ما هو الثابت من المسوخات؟ إحنا كثير من الأمور ورد أنها مسخ مسخ مسخة، لأنه إذا لم يكن ثابت فلا يمكن القول به. إذا ما هي الممسوخات؟ كم عددها؟ أذكر لك العدد ثم أذكر ما هو الثابت من الممسوخ. ما هو الثابت؟ أما من حيث العدد، بعضهم أنهاها إلى نيف وعشرين، منها الضب واحد أولا، الضب والفأرة والقرد والخنزير والفيل والذئب والأرنب والوطواط والجريث والعقرب والدب والوزغ والزنبور، الطاووس. الطاووس فيه روايتين منصوص عليه لكنها ضعيفتي السند في الطاووس، على كل حال. والطاووس والخفاش، والله هو الخفاش مرة هم ذكروا الأعلام هكذا، ليس الرواية هذه، الأعلام ذكرها بعض الأعلام هكذا، لعل الوطواط غير الخفاش. والزمير، ما أدري والله، أنا راجعت باللغة وجدت شدي على الزال، وإما على الميم أو الياء. زمير، الزمير لعله الزمير. علمي نعم الزمر لعلهم، انا راجعت في اللغه وجدت الشد على الزال، واما على الميم او على الياء. الزمير الزمير. والمار ماهي، ايه والوبر، شو هذا الوبر بقى يا نوع، والورس والدعموس، الدعموس ما هو، والعنكبوت والقنفذ والسهيل والزهرة، وهما دابتان من دواب البحر. هذا ما ذكره الأعلام. لكن الأنصاف، لو شوف الروايات شيخنا، الروايات التي وردت فيها المشوخات، شوف الروايات، هناك تقريبا 16 رواية أو 17، أنا راجعت كل الروايات في المقام، أغلب الروايات هذه ضعيفة السند، أغلبها ضعيف السند. هناك روايتان، رواية متفق على صحة سندها وهي حسنة الحلبي، ورواية مختلف فيها، نحن ذهبنا إلى صحتها، الرواية الثانية. الوارد في تعداد المسوخات عدة روايات أخبار، أغلبها ضعيف، إلا رواية متفق على حسنها أو صحتها، ورواية مختلف فيها، نحن ذهبنا إلى صحتها الثانية. أما الرواية الأولى اللي متفق على حسنها هي حسنة الحلبي أو صحيح الحلبي بناء أن إبراهيم بن هاشم كذا صحيح، عبر عنها صح لا بأس، حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب اثنين من أبواب الأطعمة المحرمة حديث واحد، قال عن أبي عبد الله قال سألت عن أكل الضب فقال إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ، أربعة، هذه ثابتة، هذه ثابتة، هذه رواية، رواية ثانية، رواية ثانية نحن على مبنانا صحيحة، وأنا أذكر لكم وجه الخلاف بالنسبة لصحة السند. الرواية الثانية صحيحة محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، الوسائل باب اثنين من أبواب الأطعمة المحرمة حديث سبعة، قال عن أبي الحسن رضي الله عنه قال الفيل مسخ، كان ملكا زناء، يقتل الزنا أو واحد مسخ، كان ملكا زناء، والذئب مسخ، كان أعرابيا ديوثا، أعرابيا ديوثا، والأرنب مسخ، كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، الأرنب. بالمناسبة أحسن رواية، يعني أكثر رواية جامعة للمسوخات هذه الرواية، يعني بعض الروايات ذكرت ثلاثة أو أربعة، اثنين ثلاثة أربعة، هذه لا، هذه جمعت عدة أمور، هذه الرواية التي أذكرها. والقال والذئب مسخ، أو عفوا والأرنب مسخ، كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ، كان يسرق طمور الناس، التمر مسخ فصار وطواطا، والقردة والخنازير، قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت فمسخهم الله، والجريث والضب، فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليهم السلام فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، أو الجريث والضب، الجريث إيه بالتجديد، الجريث نعم ياء وثاء، السمك حيوان بري، حيوان بري، إذا قال فرقة في البحر وفرقة في البر، لا لا لا, لا أكثر، لا بالضبط شيخنا، لا ليس المبرز، إيه كبير شيخنا، كبير هذا، إيه كبير، إيه. والفأرة أيضا، الفأرة مسخت وهي الفويسقة والعقرب، نعم فويسقة هكذا وارد، والعقرب كانت نماما، العقرب. شيخنا انتبه شيخنا، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يصب في الميزان. الزنبور، نعم، الدب والوزغ والزنبور الثلاثة كان لحاما يصب في الميزان. وصف، وصف الثلاثة، لا للثلاثة الظاهر. طيب هذه الرواية أجمع رواية إنصافاً التي ذكرت فيها يعني المشوار، بعضها بعض الروايات ذكرت اثنين ثلاثة، بعضه كذا بعضه كذا. إيه. هذه الرواية المشهور يعني جماعة من العلماء ضعفها هذه الرواية، ضعيف السند، فإذا يكون الثابت عندهم فقط رواية واحدة من حيث تعداد وهي حسن الحلبي وفيها أربعة أشياء فقط. لا، نحن هذه الرواية عندنا صحيحة. ليش أقول صحيحة؟ انتبه، يعني الخلاف وين بالنسبة للرواية حيث السند؟ الخلاف في شخص واحد وهو سعد بن نعم محمد بن الحسن الأشعري، الراوي عن الإمام رضا عليه السلام، محمد بن الحسن الأشعري، قالوا لم يوثق بالخصوص، ما وثق. نحن بعد أن راجعت الكلام عنه وجدت أن محمد بن الحسن الأشعري كان وصيا لسعد بن سعد الأشعري، جعله الوصي على تنفيذ الوصية. وسعد كان معروف رجل من أصحاب الإمام رضا محترم جدا، فلما يجعل محمد بن الحسن الأشعري وصيا معناه هو أمين قطعا. أما أنت جعل الشخص على وصيتك يعني أمنته على تنفيذ الوصية فهو أمين، فهو بلا شك أمين. بعضهم قال مثل الشيخو رحمه الله في خصوص ساعة في خصوص هذا الرجل، يقول هو أمين في تنفيذ الوصية، أمين في، لكن ليس أمين في النقل في الرواية. بعيد جدا هذا التفريق عن صافا. يقول هو أمين في تنفيذ الوصية حيث الحلال والحرام، وتقول لا يدل على الأمانة في النقل، في النقل روايات حلال وحرام أيضا. الرجل صافا التفكيك ماذا؟ إيه بعيد جدا، بعيد جدا. فلما فرض، والوصي عادة يكون له منزلة خاصة، ولا سيما أن الرجل أصلا لم يذم أبدا، أبدا لم يذم. فإنصافا كونه وصيا لسعد بن سعد الأشعري كما أنه يكشف على أمانته في دينه وتنفيذه، أيضا يكشف على أمانته في نقله إنصافا، ولازم عرفية يعني الدقة الزائد بهذا الأمر في غير محلها إنصافا، غير محلها. رجل محترم وصي سعد، مو إنسان عادي، قد يقال ولا أفرض وصي شخص عادي، لا، سعد بن سعد الأشعري اختاره من بين الأشخاص وجعله وصيا له، اختاره على أمانته ووثاقته وكذا وإلى آخره. فالإنصاف أن الرواية صحيحة. إذا هذا مقدار، هذا بالنسبة لمقدار المشوخات. يبقى مسألة أخيرة غدا نتعرض لها، أن الممشوخات لها ذرية، لها شيء يعني، أو أنها الموجودة شبيهة بها. غدا إن شاء الله نكمله، والحمد لله رب العالمين.